كيف حالكم بركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الندى. نشرف ونسعد في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات بفضيله الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. مرحبا بشيخنا الحبيب.
ربنا يبارك فيك يا دكتور،
رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمرك في طاعتك.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
اللهم امين واياكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في المنهج الاسلامي في وقايه المجتمعات من الفاحشه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا واياكم وان يقي مجتمعاتنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم امين. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن مساله الزواج وكيف كان الزواج ولا زال ايه من ايات الله سبحانه وتعالى التي تحدث عنها في القران الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وتحدثنا عن العديد من المسائل التي تخص الزواج واختيار الزوجه واختيار الزوج وما الى اخر ذلك. اليوم باذن الله على موعد ان نتحدث داخل الحياه الزوجيه، وهذا ما يؤكد ان الاسلام حدد كل شيء في الحقيقه ووضع له السياج الامن الذي نستطيع ان نتحرك من خلاله، فلم يتركنا عند مساله اختيار الزوج او اختيار الزوجه، لا ابدا، بل حتى داخل الحياه بين الزوج والزوجه وتفاصيل ذلك خصها الاسلام بالحديث وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اهتم الاسلام شيخنا الحبيب بالحياه داخل بيت الزوجيه او بين الزوج والزوجه؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم، الاسلام كما راينا في الحلقات السابقه في كيفية اختيار الزوج وكيفية اختيار الزوجة، ندب النظر إلى المخطوبة وأن تنظر أيضا المرأة إلى الرجل الذي يتقدم إليها، رأينا ذلك في الحلقات السابقة. فالإسلام لم يكتفي على ذلك، وإنما في داخل الحياة الزوجية فالمشرع يوجه ويقول كذا، إن حدث كذا في حال اليسر كذا، في حال الإعصار كذا، يوجه ويضبط حتى تستمر الحياة الزوجية القائمة على المودة وعلى الرحمة، كما سنرى تفاصيل ذلك بإذن الله رب العالمين.
جميل جدا. حاجة بدأت التفاصيل ده يا شيخنا الحبيب بأولا بالأمر بحسن العشرة. الباب ده مهم جدا فضيلة الدكتور، ولا سيما وأن دعاة التنوير والحداثة ودعاة الغرب وذيول دعاة الغرب في بلادنا دائما يروجون لهذه النقطة، ان الاسلام عاوزك تبقي خدامة، ان الاسلام عاوزك تبقى ذليل للزوجة وما الى اخر ذلك من اشياء. كيف اتى الاسلام بحسن العشرة بين الزوجين؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن
بالمعروف.
نعم، بالمعروف. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى للازواج أن تقوم العشرة بينه وبين زوجته على المعروف. وباب حسن العشرة أيضا من باب وقاية المجتمعات من الفاحشة.
نعم،
تقول صحيح. كيف؟ لأنه لو أحسن الزوج إلى زوجته وعاملها بالحسن وبلين الكلام وأظهر لها مودته ومحبته، ما خرجت المرأة تشكو مثلا لزميلاتها في العمل.
صحيح.
أو تشكو كذا، وكذلك الرجل
كذلك العكس.
كذلك الرجل، لأن المرأة تبعلت زوجها حسن التباعد.
نعم.
ما شكى زوجها وما حدث، ما نسمعه وما نراه من قصص من كذا ومن كذا، يعني إيه، لا نريد أن نتطرق إليها.
وحسن العشرة ده شيخنا الحبيب عبادة، يعني المرأة تتعبد بحسن تبعلها لزوجها، والرجل يتعبد أيضا بحسن عشرته وإحسانه إلى زوجته، فكلهما مأجور، يعني
كلهما مأجور. وهي عبادة، لأن هذا طاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله. الله سبحانه وتعالى يأمر، يقول وعاشرهن
بالمعروف.
وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي وأنا خيركم
لأهلي.
فانظر إلى، وسنأتي إن شاء الله إذا قدر لنا في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في معاملة أمهات المؤمنين.
نعم.
وفي الحديث أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم.
نعم.
أسيرات. المرأة أسيرة عند الرجل.
نعم.
ما الزواج قيد.
صحيح.
الزواج قيد. ومداراة المرأة من حسن عشرتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، خلقنا من ضلع، من أعوج شيء في الضلع أعلاه، من الضلع بيبقى كده
نعم
يعني أعلاه بيبقى هو أكتر حاجة معوجة،
أكتر حاجة معوجة نعم،
لو أنت
أكتر حاجة مش مستحملة العدلة يعني
أيوة لو أنت عدلته كده
هيتكسر
وكسرها طلاقها. ليه بقى أنت عايز تعدله كده؟ ما هو أعوجاج المرأة ده اللي هو أعوجاج الضلع الذي شبهه نعم. النبي عليه الصلاة من ضلع، طبعا هي خلقت من ضلع آدم الأصل يعني الأعوجاج ده هو تغليب العاطفة على العقل،
تغليب العاطفة
على العقل
يعني هنا ممكن نقول الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ناقصات عقل ودين هنا تغليب العاطفة أيضا.
أيوة في نقص العقل هي تغليب العاطفة،
تغليب العاطفة،
تغليب العاطفة. فالمرأة بطبيعتها امرأة يعني كائن عاطفي، كائن عاطفي يغلب دائما العاطفة
على العقل
على العقل، على عكس الرجل طبعا ده الغالب
الغالب، لكن أظن موجود في الرجال أيضا شيخنا الحبيب الرجل العاطفي أكثر من العقل يعني
أيوة فيه فيه الغالب على الرجل أن يغلب العقل
نعم،
لكن يوجد من الرجال من هو أكثر عاطفية من النساء،
سبحان الله،
من النساء. والغالب على المرأة أن تغلب العاطفة على العقل، لكن يوجد من النساء من هن أكثر عقلا من
الرجل نعم.
من الرجل. فأنت إذا أردت أن تستمتع بالمرأة استمتع بها على طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها،
مش هتتعدل،
لا ما هو العاطفة أنت تريدها، تريدها مثلك يعني كل ما تسأل تجلس أنت تبحثان الأمر من الناحية العقلانية البحتة
نعم
صح. طب ما أنت رجل ورجل صديقك يكفيك في ذلك لكن هي أمورها قائمة على العاطفة على العاطفة وعلى النظر إلى اللحظة التي هي فيها يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا
نعم.
يعني إن أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت
والله خيرا قط
يا رب والعكس وإن أسأت إليها ثم أحسنت إليها بكلمة نسيت
نعم.
نسيت ما سبق. فالمرأة عاطفية والعاطفة هذه مطلوبة في المرأة يعني هي لولا العاطفة ما تحملت ألام الحمل
صحيح،
ولولا العاطفة ما تحملت الرضاعة، ولولا العاطفة ما تحملت تربية الأبناء
والآلام.
الأب يذهب إلى الخارج ويترك الأم، فلو أن المرأة لم تغلب عاطفتها ما قامت البيوت
صحيح.
فهذا على ضوء هذا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعوجاجها أن تغليب العاطفة على العقل، فهي ليست مثلك أنت تغلب العقل على العاطفة المفترض يعني
نعم.
المفترض والله أعلم.
شيخنا الحبيب لكن هنا يعني نقطة مهمة وكثير من النساء تتركها أو تحكيها أو تشتكي منها وهي مسألة الحوار. حضرتك قلت نقطة، قلت مثلا مسألة في المسائل التي تريد أن تحسمها أو تتكلم فيها ممكن صديقك يكفيك ذلك، لكن هذا ليس معناه أن الرجل لا يتحاور مع زوجته أو لا يحدثها. كثير من النساء تشتكي من هذا مر الشكوى أن زوجي لا يتحدث معي أو يعود من عمله مرهقا فيتجه إلى الأكل ثم النوم، البيت مخليه بس يتخانق فيه أو ما إلى آخر ذلك. أظن فضلتك تتفق معي أن من المهم جدا أن يحدث حالة من التواصل بين الزوج والزوجة والحوار.
لا أقصد إنما عندما تتحدث معها أنك لا يعني لا تتحدث معها وتكتفي بصديقك، لا أقصد ذلك، إنما أنا أقول لا تحولها إلى صديق تقيم معها الأمر على الناحية العقلانية البحتة البحتة، وإنما لا، سنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أمهات المؤمنين حتى في الأمور الكبرى كما سنرى في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أقصد أنك لا تجعل الحوار عقلانيا وتطالبها بالتعقل عقلانية فقط وتهمل الناحية العاطفية، ده هي قائمة كلها على العاطفة، قائمة كلها على العاطفة. كان في مقطع للشيخ الحويني يعني حفظه الله وشفاه الله، مقطع كده مكتوب يعني قل لها كلاما جميلا وإن لم تطعمه، في مقطع كده موجود عندنا على القناة، قل لها كلاما جميلا وإن لم تطعمه، لأنها عاطفية تحتاجه. طب عاطفية لن تتحاور معها، أنا أقصد الحوار العقلاني، لن تتكلم معها، لن تقول لها كلمة طيبة، لا. طب
أنا فهمت مقصد فضلتك، لكن بحاول أسأل كأنني أنا المشاهد
لتبين
فحتى تتضح له المسألة لا تجتزأ يعني.
لا أنا أفهم ذلك،
رضي الله
عنك، جزاك الله عنك، تريد أن تبين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام من حسن العشرة أنك إذا كرهت منها خلقا رضيت منها آخر.
سبحان الله.
يقول لا يفرك مؤمن مؤمن يكره مؤمن، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فأنت هب سيئاتها إلى حسناتها.
صحيح، ودي نصيحة للزوج يعني دائما يجد مشاكل في زوجته تبص لحسناتها. أكيد عندها من الحسنات.
أيوه عندها. كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيت ما يسرك من زوجتك فامدحها عليه واحمد الله. إن رأيت ما لا يسرك والكلام هنا ليس في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن لا معصية لمخلوق في طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما في الأمور الحياتية العادية قد تأتي المرأة ببعض التصرفات التي لا ترضى عنها في المباحات في الأمور العادية فغض الطرف عنها، وكذلك الرجل قد يأتي ببعض الأمور. فالمضارة دي عندنا أصل طالما هي بعيدة عن الدين وعن معصية الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فدارها تكسبها. يعني غض الطرف عن المسائل، يعني الرجل الذي يعني يدقق في كل الأمور ده من نكد الحياة. يعني ينظر إليها زي ماذا فعلت، ماذا قلت، ماذا شربت، ماذا أكلت، ماذا لمن تذهبين، لمن تعودين،
فاضي ده يعني
لمن تتكلمين. نعم. كأنها كاميرا خفية، ده مش خفية كمان، ده كاميرا ظاهرة. هي تدقق في المرأة في كل شيء، فهو يخسر المرأة هكذا.
التغافل هنا يا شيخنا الحبيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المدراء. وكما قال الرجل العربي الحكيم قال ليس الغبي بسيد قومه ولكن سيد قومه المتغابي.
اللي بيعمل نفسه مش واخد باله.
مش واخد باله. طالما الأمر ليس يعني ليس في دين وأمور عادية كده حياتية لا يدقق. يعني أخذت شيئا من عند أعطته لأمها فقيرة، أعطته لأختها فقيرة، ما لا تدقق يعني. ولا تدقق في كل أمورها. هو هناك، هل هناك أنت كرجل الذي تنتقد المرأة في كل أحوالها، هل أنت تسلم من النقد؟
لا طبعا.
هي لو دققت فيك وعملتك بمثل المعاملة لن تستقيم الحياة بينكما. إنما لابد من المدراء والتغافل وغض الطرف حتى تستمر الحياة، حتى تستمر الحياة. وسنرى بالتأسي بالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أمثلة على ذلك بإذن الله رب العالمين.
نعم. طب شيخنا الحبيب، مسألة الحقوق بين الزوجين.
نعم.
دي قضية الترند يعني آخر سنتين ثلاثة. نعم. بالذات مع ظهور علماء، يعني أنا بحبش أقول عليهم علماء، لكن ظهور دعاة أو مروجي أفكار النسوية. نعم. هو شيخ لكن الشيخ الكيوت اللي هو بتاع إيه، عاوز يراضي المرأة بأي شكل من الأشكال.
نعم.
فيجعل الفتوى أو يلوي عنق الفتوى لتكون في صف المرأة.
نعم.
وكذلك هناك من يتحامل في الحقيقة ومن هو متطرف لصالح الرجال.
نعم.
والإسلام أتى بالوسطية، يعني نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. والله عز وجل قال وكذلك جعلناك أمة وسطا. نعم. عاوزين نتكلم عن حق الزوج وحقوق الزوجة. لو نبدأ بحقوق الزوج على زوجته بإذن الله سبحانه.
إن شاء نعم. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول حقوق الزوجة على ذاته أن تطيعه.
نعم.
في المعروف، في المعروف، وتعلم أن طاعة زوجها طريقها إلى جنة ربه. ففي الحديث قالت عمك حصين، قالت حدثتني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال أي هذه أذات بعل زوج يعني.
نعم.
قلت نعم. أي هذه أذات بعل؟ قلت نعم. قال كيف أنت له، يعني أنت متزوجة، كيف أنت له؟ قلت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر.
نعم.
في طاعتي إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. الحديث يعني بعض أهل العلم تكلم في سنة، لكن الشيخ الألباني حسنه يعني. نعم. وغيره يعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج.
نعم.
من حق الزوج. من ذلك ألا تصوم إلا بإذنه. صيام النفل.
نعم.
يعني لكن صيام النذر اللي هو المقيد بوقت أو صيام طبعا فريضة لا يستأذن فيه. إنما في صيام النفل قال النبي عليه السلام لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد حاضر يعني إلا بإذنه.
نعم.
إلا لابد أن تستأذن منه. من الحقوق لا تأذن لأحد في بيتي إلا بإذنه. في الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فحقكم عليهم ألا يطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكن لمن تكره.
نعم.
يعني لا تدخل أحدا إلى البيت وأنت تكرهه.
صحيح.
وأنت تكرهه.
حتى إن كان من أهلها شيخنا.
حتى حبيب. وإن كان من أهلها. لكن أيضا هذا يعني لا يتعنت الزوج فيه، يعني مثلا يمنع أبويها.
نعم.
يمنع أمها من زيارتها، يمنع أباها من زيارتها. لا طبعا.
هنا ممكن نقول يعني ترجع المسألة هنا للوجود، إذا وجدت مفسدة فقد يستفتي فيها العالم هل يجوز لي أن أمنع أم لا. يعني
إلا قد يكون في كل الأقارب يعني هذا له مساغ، لكن في الأبوين حتى وإن كان فيهما ما فيهما. فالعلماء تكلموا في هذه المسألة وقال بعض أهل العلم قال إن منعها من زيارة أبويها لها أن تذهب إلى زيارتهما بغير إذني. بغير إذن
في الأبوين بالذات.
في الأبوين بغير إذني. وإن منعها من زيارتهما فليس له أن يمنعها من أن يأتي إليها. حتى قال الإمام مالك على ما أتذكر عليه رحمة الله قال إنه إن كانت كان الوالدان يعني فيهما شيء في دينهما فليرسلها مع أمينة، مع أمينة لزيارة أبويها. فمنع زيارة الأبوين هذا وتأتينا الفتاوى كثيرة
كثيرة. نعم.
الزوج مجرد أن يتزوج يتحكم ويقول لا تذهب إلى أبويك. كيف لا تذهب إلى أبويها؟ يعني أنت أخذتها منذ عدة أسابيع.
نعم.
وهي قرة عين لأبويها. مجرد ما تزوجت هو فهم خاطئ للشرع. يعني.
فهم خاطئ. نعم.
أيوة خلاص ليس لك أن تذهبي إلى أبويك، يعني تحرم منها.
صحيح. وبالذات شيخنا الحبيب ان في كثير من الاحيان بتكون زيارة البنت او المرأة لابويها بتكون من اسباب الراحة ليها.
أيوة.
الراحة النفسية انها حتى عشان ما تنكدش عليك يعني.
أيوة.
تبدأ تهدى شوية وتستقر. أيوة. في البيت يعني.
بتفضفض مع ابويها
تستريح
وترجع كأنها تبدأ المشوار من جديد.
أي نعم.
والله. من ذلك من الحقوق لا تخرج من بيتي الا باذني. إلا بإذن. أنا كنت ذكرت في مسألة الأبوين فقط.
نعم.
أنه قال بعض أهل العلم لا أن تخرج من البيت التزم لزيارة أبويها وإن كان بغير إذني. بعض أهل العلم.
والراجح في مسألة خروجها عفوا شيخنا الحبيب
لا تخرج إلا
لزيارة الأبوين إلا بإذن الزوج.
إلا بإذن الزوج إلا لو تعنت تعنتا شديدا دون مبرر. دون مبرر. يعني ليس في الشيء الوحيد اللي لماذا تمنع من زيارة أبويها؟ يقول هم من الفساق.
نعم.
وإذا ذهبت إليهما أفسدوها. طب أنت ما بحثت من الأول ما بحثتش على الأبوين؟
صحيح.
نفترض أن الصورة دي واقعة تتمنع من أجل الدين، لكن غالب المنع الآن يكون من أجل الدنيا. من أجل
الدنيا.
الدنيا. ففي هذه الحالة إذا منعت وأنت متعنت لا أن تذهب، لا أن تذهب إلى أبوين وإن لم تستأذن منك.
نعم.
وما يروى بقى من قصص أصله مات والد مريضة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والد زوجة فلم تذهب لزيارته لأن زوجها لم يكن حاضرا، ثم مات فلم تذهب لجنازته.
نعم.
لأن زوجها لم يكن. هذا ليس بصحيح.
ليس صحيح.
لا ليس صحيح. قصة ليس صحيح.
نعم.
لا تخرج من بيته
إلا بإذنه.
إلا بإذنه. فقالت قال شوف ابن قدامة وللزوج منعها من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد، سواء أراد زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن زوجها.
نعم.
ومع قول هذا إلا أنه وجه الكلام إلى الزوج ده الإمام أحمد. فقال لا ينبغي للزوج أن يمنعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا على مخالفته هتخالفه. وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة المعروف وليس هذا من المعروف. وإذا خرجت من بيتي بغير إذن قال شيخ الإسلام إذا خرجت من داري بغير إذن فلا نفقة لها ولا كسوة. لأن تركت البيت وخرجت بغير إذنه. والكلام يأتي دائما في الأبوين يعني يدور على الأبوين.
لكن هنا قضية الاستئذان فضلت الدكتور لا تخرج من بيته إلا بإذنه كذا نص العلماء وذكرت فضلت كذا كذب. هل هذا الخروج على المطلق وفي جميع التفاصيل بمعنى أن الزوج مثلا على سفر خارج البلاد أو غير موجود في غربة معينة أو في أي مكان عايز تنزل تشتري حاجة من سوبر ماركت أو عايز تنزل تنزل ابنها مكان، هل هذا على العموم في جميع التفاصيل أم لا؟
لا هناك إذن عام هناك إذن خاص.
نعم.
إذن عرف كده أن الرجل يسمح لها بالخروج لشراء حاجياتها لذهاب.
لكن لابد أن يسمح هو ابتداء.
أو تعرف منه أن هذا من المتعارف عليه ولن يمنع. يعني هو مسافر. ابنها مرض. تحتاج إلى ذهاب إلى الطبيب. لا تستأذن من زوجها للذهاب إلى الطبيب. تستأذن من زوجها للذهاب إلى الصيدلية. تستأذن من زوجها لشراء الخضروات. تستأذن من زوجها لشراء الحاجيات. فده يعني هذا ليس متعارفا عليه.
نعم.
إنما هذا في الزيارات التي تكلم فيها ما تكلمت فيها مع زوجها. ألا تذهبي مثلا لزيارة خالتك إلا أن تستأذني.
نعم.
ألا تذهبي إلى مكان كذا إلا أن تستأذني. فهناك إذن عام في الأمور الحياتية المعاشية، وهناك إذن خاص في الأمور التي تحتاج إلى استئذان.
وهنا ليس للزوجة أن يتعنت في هذه الحقوق.
لا
يعني
ليس، لا أن
مش تحكم القضية يعني.
لا، ويفهم القوامة خطأ. يفهمون القوامة. معظم المشاكل بين الزوجين أنهم يفهمون القوامة تفهما خاطئا. حتى لما يخاصم يقوم يفجر في خصام، يقول أنا ليه القوامة. لا، لقال فريق من أهل العلم إن قوامة الرجل على المرأة أن يبادر هو بالمصالح.
يبادر المصالح،
هو لك قوامة.
وده العكس اللي حاصل. الرجل دائما هو ما ينتظر هذه المصالح.
لا، قال ليس هذا من القوامة. أن تقيم عليها، قيم في التحكم فقط. لا، قيم في كل شيء، أنت تكون قيم.
سبحان الله.
فإن خاصمتها فمن قيمتك عليها أن تصالحها.
الله. والله شريعتنا اتت مهذبه يا شيخ.
سبحان الله. نعم. لكن هم يفهمون القوامه فهم التحكم. التحكم. بكت لماذا لا تكفكف دموعها؟ هذا من القوامه.
نعم،
هذا من القوامه. الله اعلم.
الله المستعان. تمام يا شيخنا الحبيب. لا تخرج من بيته الا باذنه.
نعم. ان تحفظ مال زوجها. فهي راعيه في مال زوجها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة الصالحة: وألا تخالف في نفسها ولا ماله بما يكره.
نعم،
بما يكره. يعني إن كان يحب وأذن لها أيضا أن تخرج صدقات من ماله أو كذا أو كذا، فهذا لا شيء.
أن تأخذ لنفسها من مال زوجها.
لنفسها هي؟
لنفسها. نعم.
تدخر. لا يجوز أن تدخر.
لا يجوز.
لا يجوز. أن هذا كيف تأخذ من مال؟ إن كان يعطيها مثلا مصروفا شهريا ويقول أنفقي منه ما شئتي وادخري منه ما شئتي، فهذا جائز.
نعم.
لكن بعض النساء تقول أنه أشتري، يعطيني 100 أشتري ب50 وأدخري ب50.
بالضبط.
هذا لا يجوز.
لا يجوز.
هذا لا يجوز. لكن لو هو سمح لها أنفقي ما شئتي والباقي لك أو لنا.
نعم.
وينفع الأسرة بعد ذلك يعني.
لكن أنها تأخذ حتى ولو كان مالا يسيرا، هذا لا يجوز إلا بإذن.
يسيرا يعني
الادخار،
يعني تشتري به شيئا يعني.
لا، تدخره تحوشه يعني.
حسب الزوج. ما احنا عندنا حكم وعندنا فتوى.
نعم.
حكم لا يجوز أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه. لكن عندنا فتوى، الزوج بيكون يعني إيه منفق كده. يعني إيه يبسط يده وكل البسط. فهي تراعي في هذه المسألة لو ادخرت على نية أن تعطيه هذا المال عند الحاجة أو لأبنائه عند الحاجة.
نعم.
لو إبانا محتاجين فتوى. لماذا؟ تقول والله زوجي يأتي له المال الكثير وينفقه كله كده دون أن يترك شيئا للأيام القادمة. نعم. ففي هذه الحالة يبقى النية أنها تأخذ نفعا لزوجها ولا نفعا لأبنائه. تحتاج فتوى.
تمام. لكنها إذا أخذت من زوجها بغير إذنه للادخار.
لا،
فهنا أثمة.
لا، بغير إذنه قلنا كحكم.
نعم.
لكن ممكن أن تأخذ بغير إذنه إن كان هو رجل لا يعرف مصلحة.
أي نعم.
لا يعرف مصلحة نفسي. يعني يأتيه مبلغ كبير ينفقه كله وكذا.
نعم.
فهنا في الحالة دي ممكن أن تدخر بغير إذنه لصالحه هو.
لصالحه.
هو ماله يعني بنية.
لكن لا، إن لم يكن لصالحه وإنما تدخره هي لنفسها.
لا.
أو لأهلها.
لا.
فهي آثمة هنا.
لا يجوز.
لا يجوز.
أيوة.
نعم. تمام يا شيخنا الحبيب.
عدم امتناعي عن فراش زوجه. في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشي فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى
تصبح. الحديث متفق عليه.
متفق عليه. أيضا. نعم. هنا تفصيلة صغيرة.
تفضل.
أيضا بعض تأتينا فتاوى الحقيقة مريرة في هذا الباب. نعم. أن الزوج أيضا يستغل هذا الحديث. ولا يراعي زوجته ولا المودة والرحمة،
كانت مريضة أو مرهقة
لا يراعي ذلك، هي تمر بظروف، عندها ظروف نفسية، لا أقصد ظروف الحيض، إنما عندها ظروف نفسية، هي مثلا في مشكلة عند أهلها، مريضة، متعبة، مجهدة طوال اليوم تذاكر الأولاد، لابد للزوج أن يراعي ذلك، يراعي ذلك. لكن هي يعني المسألة لا، يعني يأخذون من النصوص ما يريدون ويتركون من النصوص ما يريدون. فتأتي فتاوى مريرة تقول يعني أصلا يعني لا أستطيع أن أمشي حتى في الشقة من كثرة تعب النهار، طهي وطعام وشراب وكذا وكذا، وهو يأتي في آخر الليل باتت الملائكة تلعنك حتى تصبح. فلابد أن يعني نفهم الأحاديث ونقيم الأمر على الإحسان وعلى الرحمة.
نعم. وفي نفس الوقت شيخنا الحبيب هو يعني تحذير شديد للمرأة في الحقيقة. نعم. في مسألة الامتناع عن الفراش.
بغير سبب.
بغير سبب. نعم.
بغير عذر. بغير عذر. فطبعا تحذير لها.
تحذير. نعم.
أيوة. نعم. كانت على ظهر قطب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلتلبي.
كانت على
ظهر قطب جمل يعني.
سبحان الله. يجب عليها أن تلبي.
يجب عليها أن تلبي. لكن احنا بنتكلم هنا على الاستغلال السيء من الرجال للحديث لا يراعون المرأة على الإطلاق. يعني لما كانت زوجة اتصلت بي تقول إنها مريضة وجاءت من عند الطبيبة مريضة تماما وقالت لها راحة كاملة في الفراش لمدة أسبوع، تقول وهو يقف على رأسي باتت الملائكة تلعنك. ففهم خاطئ للحديث. طب وهي فين؟ ده مريضة.
نعم.
والدكتورة قالت لها أسبوع راحة كاملة.
هذا
يعني لابد من مراعاة ذلك يعني.
والله. نعم. تمام يا شيخنا الحبيب.
أن تتجمل لزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعت، وإن أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. أيضا هنا تأتي شكاوى مريرة من الأزواج بمجرد أن يتزوج خلاص هو يعني
بعد جاب الطفل الأول تقريبا تبدأ المصيبة دي تظهر يعني
بعد شهر العسل.
بعد شهر
المرأة لا تتزين لزوجها ولا تهتم بهذا الشأن، ومع الإنجاب هلا صار الزوج شيئا في البيت. يعني لا تهتم به، لا تتجمل له، لا تتزين له، لا ترتدي له أحسن الملابس، وكل هذا فيه مخالفات. مخالفات. فعلى المرأة أن يعني تتجمل زوجها وتعامل زوجها كأول أيام زواجهما طوال العمر، حتى لو تقدم في السن، حتى لو تقدم في السن، لكن تهتم بأبنائها وتهمل زوجها تماما. ويأتي يعني الزوج سيبحث عن زوجة ثانية، سيبحث عن زوجة ثالثة، ثم تولول هي وتقول يعني أخذ يعني شبابي ثم تزوج علي. فهي لا تهتم في أنا له هنا. أنا بالطبع لا نتكلم عن الزواج بالثانية والثالثة، فهذا
هذا شرع أحله الله سبحانه.
أحله الله. إنما أنا أتكلم على صورة واقعية موجودة في المجتمع بدأت من الزوجة. لما أهملت الزوج وصرت لا تتزينين له، لا تتجمعين. بل بعض يعني الرجال يشكون، يقول المرأة إذا خرجت إلى الخارج لبست أحسن ما عندها وتزينت، رغم أن ذلك ممنوع، يعني لا يجوز أن تتزين هكذا لغير محارمها.
نعم.
يقول لكن في البيت تفلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمرأة إذا خرجت أن تخرج أن يخرجن تفلات، يعني لا عطر ولا زينة،
بلا أي زينة. نعم.
أيوة. لكن هي عكسنا الأمر، صارت هي الآن تفلات في البيت وخارج البيت على الزينة الكاملة. نعم. من الآداب أيضا أو من حقوق الزوج على زوجاته أن ترضى الزوجة باليسير.
نعم.
لا تكلف زوجها ما لا يتحمل أو يطيق. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعتي.
نعم.
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
لفتة جميلة في الحقيقة. يعني أن ترضى المرأة باليسير وذات ظل الغلاء اللي حاصل والبلاء، أنها تحاول أن تتقي الله في زوجها.
ما تحمله ما لا. طب هو من أين سيأتي؟
بالضبط.
راتبه محدود، دخله محدود، طيب من أين سيأتي لها؟ طبعا هذا لا يجوز،
بل يعني هي يجب عليها أن تسانده في الحلال
أيوة نعم
بدلا من أن يتطرق للحرام.
أيوة
يعني
نعم هذا نعم نعم ده صحيح. أن تحسن القيام على تربية الأبناء، يعني شوف هنا لا تغضب عليهم أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم فإن ذلك يؤذي وأذاه حرام.
يعني هي مأمورة شرعا أن تراعي زوجها في هذا الجانب،
زوجها في هذا
حتى لو لم تسيء للزوج،
أيوة.
لكن ما تسيءش لأبنائها قدامه.
لا
سبحان الله،
يعني شوف لما تيجي الآن تقوم ضربة وشخطة وتسب وتلعن، هذا يغر قلب الأب.
صحيح.
المفروض الأب أيضا له التربية وله كذا، لكن هو في البيت الأم تفعل ذلك، فهذا يحزنه ويغر قلبه يعني. نعم. أن تكتم الزوجة سر زوجها،
نعم،
وسر بيتها، يقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب،
نعم،
بما حفظ الله. حافظات للغيب أي أنها لا تفشي سر زوجها ولا سر بيتها، فإن الكلام بالذات في أسرار الفراش من سوء الأدب. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها فأرم القوم. أرم يعني سكتوا حدش كلم. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلوا. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون.
يا رب سلمنا.
شوف التحذير.
نعم.
التحذير الشديد، انه لكن للاسف انه بعض النساء الان يتكلمن في هذا مع النساء.
نعم.
والرجال يتكلمون ايضا مع
صحيح.
مع الرجال، وكل هذا يعني لا يجوز وليس من الاداب التي يعني وضعها.
نعم.
المشرع.
تمام شيخنا الحبيب. هنا فضلتك ذكرت ايضا يعني النصيحة التي ساقتها المرأة العربية لابنتها عند زواجها، فنصحتها بعدة نصائح يعني. نعم تفضل شكرا.
نعم الحقيقة نصيحة جميلة جدا، وعدها يعني العلماء من أجمل
ما شاء الله
ما قيل في نصح الأم لابنتها.
نعم.
من أجمل وأجمع، وكتبوا فيها الكثير يعني
ما شاء الله.
فهي نصيحة تحتاج إلى أن نقف نتأمل.
نعم.
نتأمل فيها بعض الشيء يعني. أمامة بنت الحارس هذا يعني لما أقبلت ابنتها على الزواج فأرادت أن تنصح ابنتها.
نعم.
فقالت لها أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لتركت ذلك لك. يعني لو إن الوصية، شوف التمهيد الجميل، لو إن الوصية تركت لأنك أنت تتجملين بالأدب، والوصية فقط
هي الأم،
الأم تقول للبنت
ما شاء الله.
لو تركت الوصية لفضل أدب.
نعم.
ده أدب زايد. كنت تركت الوصية.
الله.
لكن الوصية لهذا وذاك.
افتتاح النصيحة هنا بالمدح والثناء.
أيوة يعني. تفتح قلبها. نعم. والله سبحانه وتعالى قال وذكر فإن ذكرى تنفع
المؤمنين.
إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك.
نعم.
لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل.
نعم.
تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. ولكن نساء الرجال خلقنا ولهن خلق الرجال.
نعم.
سنة الله سبحانه وتعالى.
سنة الله في الكون. نعم.
نعم. أي بنية، شوف برضو الكلام أي بنية، زي كما سيدنا إبراهيم.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
سيدنا إبراهيم يا أبتي وسيدنا لقمان يا بني.
أيوة.
نعم خطاب القرآني.
أيوة ده صحيح. أي بنية، شوف برضو على الذكر يعني الأشياء يذكر بعضها بعضا. الآن نجد الآباء والأمهات يربون الأبناء الصغار على النطق بأسمائهن مجردة. يقول لأبيه مثلا يا عاطف.
نعم.
والأمي مثلا يا ليلى. بقى حضرتك وهذا هل هذا
بيفرحوا بذلك يعني.
هل هذا ليس من الأدب؟ ده إن أحب الألقاب إلى الأب أن ينادى بصفته.
صحيح. صحيح.
وأحب الألقاب إلى الأم أن تنادى بصفتها. نعم. أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت.
نعم.
وخلفت العش الذي فيه دركت إلى وكر لم تعرفي. وايه وشوف هنا بتقول ايه، فارقت الجولة وخلفت العشة
الذي فيه
الذي في دركتي عشة يعرفاه،
نعم
عارفه بيت ابويها.
أيوة صحيح.
لكن الثاني بالنسبه له ما زال وكرا،
نعم.
لا تعرف عنه شيئا.
نعم.
الى وكر لم تعرفيه
وقرين
لم تألفيه،
نعم.
اللي هو الزوج ما تعرفش، نعم. عنه حاجه، لا تعرف عنه شيئا على الاطلاق. فاصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا.
الله. كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا.
عبدا وشيكا.
عبدا وشيكا.
وشيكا. يعني إيه؟ قريبا يعني.
قريبا، نعم.
مش شيك
الكمبيوتر. نعم.
واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا.
نعم.
وهتبتدي تذكر لها الخصال العشر اللي هي يعني يا ليت يعني إيه كل امرأة تحفظ ذلك. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. الخشوع الصحبة يعني.
نعم.
القناعة احنا كنا بنتكلم عنها انه ايه تكون قنوعا. وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه.
نعم.
لمواضع عينه وأنفه. فلا تقع عينه منك على قبيح. ولا يشم منك الا اطيب ريح.
الله الله.
شوف ما شاء الله. كل على فكره الاداب دي موجوده، نعم. في الاسلام. هذه المره كانت قبل الاسلام. كانت قبل الاسلام.
قبل الاسلام.
كل الاداب، هذه الاداب موجوده في الاسلام. شوف يعني التفقد لمواضع عيني وانفي.
نعم.
يعني ما اجملها وما اجمعها.
صحيح.
والخلافات كلها بتاتي من هنا.
نعم.
وأعظمها بياتي من هنا.
صحيح.
لا تراعي بينظر لايه ولا بيشم ايه. ايوه. فلا تقع عين منك على قبيح،
نعم.
ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة،
نعم.
وتنغيص النوم مغضبة. يعني شوف
مراعدي فعلا قلما أصبه. أيوة صحيح.
أصبه.
نعم.
بتتشد الرجل جائع يأتي من العمل فقل، نعم. انتظر ساعتين حتى أنتهي من الطعام. هي تعرف مواعيده، تعرف مواعيده، لكن هي تقضي معظم الوقت في الهاتف.
نعم.
أيوة.
ودلوقتي الفيسبوك بقى.
أيوة. نعم. ده صحيح.
طيب.
وتنغيص النوم ما غضبه.
نعم.
يغضب ويريد أن ينام من عنده عمل الصباح. هي ليس عنده عمل بتنام براحتها.
أيوة صحيح.
وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لا دي خلاص. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله. يعني تحترس إيه؟ تحفظ له ماله. كل ده تجده في الشرع. والإرعاء على حشمه وعياله. إرعاء الإبقاء يعني. على حشمه
وعياله.
يعني خدمه وعياله وكذا. وملاك الأمر في ذلك حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير.
الله.
يعني الأمر يرجع لك أنت بقى قدري تقديرا، نعم. حسنا ودبري تدبيرا حسنا. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا،
نعم.
طبعا إن كان إلا إن كان في معصية الله،
نعم.
ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.
سبحان الله.
لو أفشى السر سر زوجة بالفعل لن تأمن غدره. أو تظل في قلب أنه قالت يعني سر بينه وبينه أفشت هذا السر. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا.
الله.
ده نصيحة.
هذه المرأة عظيمة والله. ونصائحها سبحان الله كأنها الآن معاصرة لها.
والله تكتب بماء الذهب.
تكتب صحيح.
والله صحيح. تكتب بماء الذهب.
رضي الله عنك سيدي الشيخ دكتور متولي. يعني أنا أحتاج إلى السماع أكثر، وأكيد مشاهدين الكرام محتاجين يسمعوا أكثر، لكن وقت الحلقة انتهى. هكذا تحدثنا مشاهدين الكرام عن حقوق الزوج على زوجته في هذه الحلقة، ومنها طاعة الزوج وألا تصوم المرأة إلا بإذنه، وهذا في صيام النافلة حيث لا تستأذن الزوجة في صيام الفريضة، ثم ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ثم ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تحفظ مال زوجها، وعدم امتناعها عن فراش زوجها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ونوه الشيخ إلى ضرورة مراعاة الأعذار والتماس العذري في هذه الأمور، وأن تتجمل المرأة لزوجها، وأن ترضى الزوجة باليسير، وألا تكلف الزوج من النفقة ما لا يطيق، وأن تحسن القيام على تربية أبنائه، وأن تكتم الزوجة سر زوجها وسر بيتها. هذه كانت بعض الحقوق أو الحقوق التي أوردها الشيخ ووقفنا عندها في هذه المرة. لكن كما أن للزوج حقوق عند زوجته، فإن للزوجة أيضا حقوقا عند الزوج. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن حقوق الزوجة نأخذها إن شاء الله في حلقة كاملة بعد إذن فضيلة الدكتور متولي بإذن الله سبحانه وتعالى. رضي الله عن سيدنا وأحسن الله إليكم. بهذا الحد مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله والحلقة القادمة. وحقوق الزوجة على زوجها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزق بيوتنا وإياكم استقرارا وسترا وعفافا وغنى. اللهم أمين. ونسأل الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا، وأن يبارك لنا في بيوتنا، وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.